له علاقة بالدواء، له علاقة بالمواد الغذائية، له علاقة بشيء احنا جاهزين من خلال الدولة وبواسطة الدولة وضمن القوانين المرعية الإجراء. اللي عنده علاقة مع أي دولة بالعالم، مع أي دولة عربية، مع أي دولة خارجية، بيقدر يروح يجيب منهم شيء للبنان يتفضل، ما يقعد يتفرجى، ما يقعد يتفرجى. هاي النقطة الثالثة، الثانية الثالثة اللي أنا حبيت أني كمان أكد عليها. النقطة اللي بعدها خامسا، في حال استمر التأزيم في تشكيل الحكومة، إذا التنين ما في شيء وبعد التنين ما في شيء وبعد ما بعد التنين ما في شيء، نحن عندنا حلين. لأنه في حل، هذا اللي بيقول لك يا حزب الله اضغطوا. شو يعني اضغطوا؟ ما أنا حكيت بالأول أنه حزب الله يتحمل مسؤولية عدم تشكيل الحكومة لأنه لا يضغط على حلفائه وعلى الأطراف. الحكي مش مقبول. مش أنه حزب الله بيقدر يضغط وما بده يضغط، مش أنه يستطيع أن يفعل شيئا ولا يفعل، لا يريد أن يفعل. اللي بيقدر يعمله حزب الله عمله، واللي بيقدر يعمله حزب الله حيعمله، لكن ما حدا يقدر يحملنا نحن المسؤولين. شو يعني أنا حامل عصاية، يعني بحمل الرشاش بطلع على العالم بقول له بدك تقبل هيك وتقبل هيك وتقبل هيك، بمعزل مين معه حق ومين ما معه حق. على كل، إذا استمر التأزيم نحن عندنا خيارين. الخيار الأول العودة إلى تفعيل الحكومة المستقيلة. ما في حل، فيناش نترك البلد. هلأ البلد يعني هاليومين ثلاثة العالم بالشارع، هذا مقطع طرقات، الدولار طلع 15,000 ليرة، وصل المواد الغذائية عم تنفات، سوبر ماركتات عم تتسكر، التعاونيات، الدكاكين، المدري شو، وحط الكورونا كمان حدها. لحظة من لحظات بتشعر ما في حدا مسؤول. فقامت رئيس الجمهورية بيقول لك هاي أنا مش هاي صلاحيات الدستورية ومعوحة، ما عاد يجي حمله مسؤولية، هاي صلاحيات الدستورية اللي خلي لي إياها الطائف، أنا ما بقدر أعمل شيء، هذا شغل حكومي. بتروح الحكومة بيقول لك أنا حكومة مستقيلة، صلاحياتي محدودة. بتروح عند رئيس المكلف بيقول لك أنا مكلف في تشكيل حكومة، أنا مش حكومة. بتروح على مجلس النواب بيقول لك أنا سلطة تشريعية. بلد ما في مسؤول. نحن بالأسبوع اللي مضى بلد ما في مسؤول، في الناس متروكة لمصيرها، ومحطوط الجيش والقوى الأمنية بوجه الناس. هذا التوصيف الصحيح. نقدر نكمل هيك؟ لا، صح تتشكل حكومة، إذا ما تشكلت في شغلتين: واحد العودة إلى تفعيل الحكومة المستقيلة، ودولة الرئيس حسان دياب هو رجل وطني ولازم يحمل هذه المسؤولية وما يحط شروط، ما تنتظر شيء من حدا. مسؤوليتك الوطنية بالدستور وبالقانون أقصى هامش متاح، حتى لو في اجتهاد، ما بدنا إجماع، لو في اجتهاد دستوري بيفتح لك هامش للتصرف، مسؤوليتك الوطنية والأخلاقية والإنسانية يا دولة الرئيس حسان دياب ترجع تجمع الحكومة وتتحمل مسؤولية أنت وحكومتك. هذا واحد. والثاني انه بدنا نروح نفتش على حل دستوري. نحن ما فينا نضل هذا البلد عايشين فيه بهذه الطريقه. وهي مش بسبب الوضع الحالي، مش لهلا، لانه رئيس جمهوريه هو رئيس عون ورئيس المكلف هو رئيس سعد الحريري. لا، نحن عندنا مشكله بالدستور وعامله مشكل بالبلد، انه يا خيي طيب الحكومه بدها تشكل بالتوافق بين رئيس المكلف ورئيس جمهوريه. طيب ما اتفقوا شهر اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، سنة شهرين، سنة، مفتوح، هذا مفتوح. أنا لم أقدم حل معين، لأنه ممكن البعض يروح على فكرة الحل الزمني، وفي كتل نيابية قدم التعديل الدستوري بهذا الموضوع، لكن أنا بقول يجب أن نفتش على حل دستوري دقيق نراعي فيه التوازنات الطائفية. لذلك أنا هلا في مجموعة أفكار عند إخواننا بدها نقاش، حتى عنا بعد بده نقاش، بس انه ايه في مكان ما منشان هلا ومنشان بعدين ومنشان مستقبل يجب ان نجد حلا قانونيا دستوريا لمعضله عدم تشكيل حكومه خلال اشهر، ويمكن هلا بيقدر سنه وسنتين، يعني واحد ما يشكل او رئيس جمهوري ما يقبل. يعني انا مش عم حط الحق على واحد دون واحد، يمكن يكون الحق عليهم اثنيناتهم، يمكن على هيدا يمكن على هيدا، ما بدي فوت هلا بهذا التفصيل. الحق الدستوري معن اثنيناتهم، بيقدروا يعيزوا ما يقولوا أنا مش قبلان لأنه ما في توازن وطني، لأنه ما في، لأنه في إقصاء، لأنه رئيس المكلف يقول أنا كمان ما بقبل لأنه هذا في طل الضامن، هذا في وزارة حساسة، هذا بتسمع لهيدا بتسمع لهيدا عم بحكي بالنقاش الموجود بالبلد. يا خيي كلاهما محق من زاوية من الزوايا، أو واحد محق وواحد مبطل، لكن في بالنتيجة في بلد بلا حكومة. هذا بدنا نفتش على حل، على حل وطني، حل أيضا برجع بقول لا يمس، ما تعتبر طائفة أنه عم تنمس، وإنما يحفظ التوازنات الطائفية. في مسودات أفكار، أي في مسودات أفكار بدنا نقاش، بس هذا الباب بده ينسمح لنا أنه كمان ندق عليه. سادسا، بس هذا في موضوع الحكومة، نحن هذا المتوح. سادسا وسابعا بشكل سريع، نقطتين له علاقة، نقطتين جزئيتان ولكن مهمتان، وبختم بالشيء اللي بيتعلق بحزب الله. سادسا في موضوع ارتفاع الدولار، كلنا بنفهم يعني كل الناس بتعرف، عنده تحليل وعنده معلومات كيف عم يطلع الدولار بالبلد. ما في وقت أنا أعود أشرح هذا الموضوع، لكن من آخرها حاكم مصرف لبنان يتحمل مسؤولية كبرى في الحفاظ على سعر الليرة اللبنانية. صلاحياتك وقدراتك وعلاقاتك يا حضرة الحاكم بتمكنك من أنك تمنع هذا الصعود الغير مقبول والغير مفهوم والمرفوض لسعر الدولار. بتقدر تعمل شيء بالفترة الماضية بالأيام الماضية وما عملت، هلأ أنت قادر تعمل، وأنت بتعرف أنك قادر تعمل، وأنا بعرف أنك قادر تعمل، وفي ناس بيحكوا معك وبيحكوا معنا وبيعرفوا أنك أنت قادر تعمل هذا الموضوع. مسؤوليتك أنه ما تخلي الدولار يرتفع حتى لو ما في حكومة، وبتقدر، لأنه هذا اللي عم بيصير هذا مش منطقي ومش موضوعي، وهذا اللي عم بيصير كله لعب وكله جشع وكله مؤامرات. انت قادر هذا الموضوع انك تعالجه. بالحكومة المستقيلة بيوم من الايام صار جدل كبير انه موضوع حاكم المصرف وعزل الحاكم وتعيين حاكم جديد. انقال وقتها ونحن اصغينا الى كلام من نثق به ونحترم رأيه، لما قالنا انه اذا منشيل الحاكم هلا معناتها الدولار حيصير 10,000 حيصير 15,000. طيب اليوم صار 10,000 وصار 15,000. مسؤوليتك انت اصلا مبرر وجودك في هذا الموقع انك تحمي هذه العملة الوطنية، وانك تمنع انه هذه العملة ترتفع بهذه الطريقة. واذا ما قمت بمسؤوليتك واللي انت قادر عليه وفعلا قادر عليه، شو معنى بقائك بهذه المسؤولية؟ وإذا عن جد مش قادر، اطلع شرح للناس، اطلع النعم بالمنطق بالدليل لنعرف المشكلة وين، ليتعاون الناس في هذه المواجهة الخطرة. الوضع اللي عاشوه الناس خلال هول كم يوم هذا ما ممكن حدا يطيقه، ما ممكن حدا يصبر عليه، والناس صبرت وتحملت وبعد التبعات قائمة حتى الآن. لذلك بهذه النقطة اعمل معروف، تحمل مسؤوليتك. هلأ نتيجة بعض الأجواء الإيجابية اللي بده يضب دولار أصلا ضب من البنوك ومن الصرافين ومن السماسرة، بديش فوت هلا على التفصيل، لكن هالموجة تراجعت بس ممكن ترجع تنطلق خلال أيام. مسؤوليتك ينزل الدولار، ومسؤوليتك ما يرجع يطلع الدولار، مسؤوليتك أنت. سابعا بناء على كل ما تقدم، طيب الناس بدأت تحتاج، حق الطبيعي أنه تحتاج، في وسائل للاحتجاج، فينا نتظاهر، فينا نعتصم، فينا نضرب، لكن في وسيلة بدنا نتمنى على الناس، على اللبنانيين أساسا، مش الشعب اللبناني عم يعملها، لأنه إذا منجمع عدد اللي قطعوا الطرقات خلال كل الأيام الماضية قديه بيطلعوا، هو بيمثلوا الشعب اللبناني. طيب اعملوا استطلاع رأي، اسألوا الشعب اللبناني هذا رأيه بالاحتجاج موضوع قطع الطرقات. قطع الطرقات لا يخدم هذا الهدف، لا يساعد في حل هذه الأزمة، بل بالعكس يعمقها، لأنه أنت عم تقطع الطريق على الموظف، عم تقطع الطريق على العامل، عم تقطع الطريق على الشغيل اليومي، عم تقطع الطريق على المزارع، وعم تقطع الطريق على عم ينقل بضاعته أو منتوجه الزراعي من مكان لمكان. أنت يا قاطع الطريق أنت عم تجوع الناس وأنت عم تزيد الفقر بالبلد، إضافة أنت عم تموت الناس، شفتوا صار في قتلى وفي جرحى. أنت عم تحط البلد على فوهة الحرب الأهلية. أنت يا قاطع الطريق مشبوه باللي عم تعمله. في ناس طيبين معترين طالع معهم هيك، أنا الليلة بدي أوضح لهم، اللي عم يقطع الطريق عم بيشارك في عمل مشبوه ممكن يحط البلد على فوهة اقتتال داخلي. نحن عم نقول للناس اصبروا، وبدي أرجع أقول لهم اصبروا، وخصوصا على بعض الطرقات بدي ضل لكم اصبروا وتحملوا، وهذا الموضوع بدنا نعالجه، ولا برجع بقول كيف. ولكن بدي أقول لقاطع الطريق، أنت عم تحط البلد على بوابة اقتتال داخلي، أنت عم تحط الناس أمام سفك دماء، أنت عم بتزل الناس على الطرقات، عم بتزل الناس، وهذا الزل مش مقبول ومش محمول وما بيجوز أنه يستمر، لازم نلاقي له حل. وأنت يا قاطع الطريق عم تزيد الأزمة الاجتماعية والمعيشية، وأنت يا قاطع الطريق عم بتكون جزء من معركة مش عارف حالك أي أهداف عم تخدم. لذلك ندائي لكل الشباب، كل الناس اللي عم ينزلوا على الطرقات وعم بيقطعوا الطرقات، هذا لا يخدم الهدف، لا يشبع جائعا ولا يغني فقيرا ولا يؤمن فرصة عمل لأحد ولا يحقق أمنا. والسياسيين اللي انتم متصورين انه لما عم تقطع الطرقات حتضغط عليهم، انتم مشتبهين. لذلك تمني رغبة باحترام بلياقة، هلا حكيت شوي بانفعال لانه في اذى شديد، اللي عم يقطع الطرقات ما يتصوروا قدي حجم الاذى وحجم الانفعال. طيب بينزلوا 3-4 شبيبات، هلا مش في اماكن بتقلي ما نزلوا 50 واحد 100 واحد، لكن باغلب الاماكن 3-4 شبيبات بيقطعوا الطريق، بيحطوا الشاحنات وبيحملوا مفاتيحهم وبيفلوا، وبيوقف الجيش بيطلع على الشاحنات وتلاقي 10 كيلومتر سيارات قاعدة ناطرة على الميلتين. وفي زمن الكورونا هذا أي منطق؟ بأي دين؟ بأي أخلاق؟ بأي بشرية؟ بأي سياسة؟ بأي وطنية؟ بأي إنسانية؟ بأي إحساس بشري؟ ده هذا مش مقبول. أنا عم أقول، بدي أقول لقاطعي الطرق، أنا اللي خلال كل الفترة الماضية أدعو الناس إلى الصبر والتعاطي بحكمة، ولا برجع بقول لهم أدعوكم إلى الصبر، بس أنا واحد من الناس اللي يعني وصلت لهون. الموضوع بتلاقي له حل. بعدنا نصير أنه الحل لازم يكون أولا أنه هي الناس تبادر وما تقطع الطرقات. 2 اللي بده يقطع الطريق الجيش اللبناني والقوى الأمنية ويجب تروح تفتح الطريق. وأنا بعرف في ضغوط من السفارات الخارجية على الجيش اللبناني، أصلا ما مطلوب من الجيش اللبناني ولا بجزله يقوس لا على متظاهرين، وما تقوس على متظاهرين بالأربعين سنة اللي علينا نحن يعني، ولا مطلوب منه ولا بجزله يقوس على معتصمين ولا على مضربين، ولا عم قله قوس على قاطعي طريق، بس واجبه ينزل يشيل قاطعي الطريق. وإذا السفارات عم بتقول حتى لقاطعين الطريق لازم تخلوهم يقطعوا الطريق، لازم نفهم أنه هاي مؤامرة خارجية، وهو اللي عم يخدموا مؤامرة خارجية بدها تحرق البلد. فمسؤولية الجيش والقوى الأمنية، وبعدين عنا التواصل مع القوى السياسية اللي بتمون، وآخر الخط إذا كل هيدا ما وصل لمحل للبحث السلام. النقطة الأخيرة بحديث الليلة اللي له عليها بحزب الله كلمتين. فيما يتعلق بحزب الله، هلأ في شيء جاوبت عليه أثناء الحديث كله، في شيء يعني عادة بينصار، وخلي نحكي بالهيك بالعفوة اللي اسمه وموجود بيستخدموه أحيانا على بعض مواقع التواصل، أنتوا بتقبضوا بالدولار. جيد، مما يجب أن يعرفه الناس أولا لما نحكي عن حزب الله نحكي عن حزب الله اللي هن أفواد فيه رجال ونساء، نحكي عن البيئة والجمهور. باللي موجودين فيه أفراد رجال ونساء وعندهم مسؤوليات وعندهم أنشطة ولجان وتشكيلات وتنظيمات وإلى آخره ومؤسسات. لمعلومات تكون يمكن في ناس ما عندهم هاي المعلومات، أنه أكثر من 80% من هؤلاء لا يتقاضون راتبا أصلا. الجزء الأكبر من القوة العسكرية لحزب الله هي اسمها التعبئة، قوات التعبئة، هؤلاء متطوعون. هول بيدفع من جيبته ليروح على معسكر التدريب، وبيدفع من جيبته بالآونة الأخيرة ليروح على جبهات القتال. بس خدونا على الجبهة أخي، نحن إذا ما نحن مرقنا بأزمة مالية، بيدفعوا من جيبتهم، هو ما بياخدوا معاشات. في جزء كبير من حزب الله من شباب وصبايا ورجال ونساء حزب الله المتطوعين بيشتغلوا بعد وقت الشغل الطبيعي تبعهم، وبيدفعوا من جيبتهم أحيانا. هول هن مثل بقية الناس اللي تأثروا، وهو ما بيقبضوا أصلا لا بالدولار ولا بالليرة من حزب الله. جزء الثاني، حتى اللي بيتقاضوا راتب في جزء كبير منهم ما كان يتقاضى راتب بالدولار، كان يتقاضى راتب بالليرة اللبنانية، خصوصا بالمؤسسات. وطبعا كان راتبهم أحسن من راتب اللي بيتقاضى بالدولار بهذاك الوقت، وكان راتبهم اللبناني أفضل متناسب مع السوق ومع المؤسسات. لما طلع الدولار طبعا هني كمان تأثروا، هو بعدهم بيقبضوا باللبناني، هو جزء كبير ممن يتقاضون راتب. نعم هناك شريحة معينة من الأول كانت تتقاضى راتب بالدولار وبعدها بتتقاضى راتب بالدولار، هذا أول جانب بالتوضيح. لما منجي لهذه الشريحة اللي بتتقاضى راتب بالدولار، قبل سنة ونص وسنتين كان الناس تسخر من راتبهم، وده واحد يروح بده يتزوج ما يزوجوا بعض الناس طبعا، وعنده مشكلة يقدر يستأجر بيت ويأمن بيت ويعفش بيت وإلى آخره. هول عشرات السنين لما كانت الناس رواتبهم عالية وقادرين يتزوجوا قادرين يفتحوا بيوت وما عليهم ديون، هول كانوا عايشين في شظف العيش. هلأ نتيجة شيء خارج عن إرادتهم طلع الدولار، تحسن باللبناني وإن كان ما كل شيء غلي بالبلد، عم بيحاولوا يسدوا بعض ديونهم ويعالجوا بعض مشاكلهم. هلأ إذا في واحد هون أو واحد هون شوي بيّن عليه أنه يعني زيادة عن حاجته، هاي حالات استثنائية ومحدودة. أنا بعرف إخواننا وأخواتنا، أنا عندي اللوائح، أنا بعرف كل واحد أدي عليه دين وأدي حجم الديون اللي عليهم، شو هي طبيعة الديون اللي عليهم، ديون معيشية وديون حياتية، مش ديون ترف، ديون دواء وأكل وشرب وبيت ومنزل ومعيشة عائلة ومدارس ومستشفيات ومشاكل. حتى ما حدا يقدم صورة أنه والله هو الشباب يقبض بالدولار يعني مدري وين عايشين، لا. ومع ذلك من بداية الأزمة كثير من هؤلاء الإخوة وبتوجيه داخلي، ونحن ما حكينا بهذا الموضوع بالإعلام، هن بيدعوا بعدة محطات تبرعوا بأجزاء من رواتبهم، وهن عم بيبادروا بشكل دائم، عم بيساعدوا أهاليهم أقاربهم حواليهم رفقاتهم، كل واحد ضمن محيطه. على كل حال اليوم بهذه النقطة أنا بدي وجه خطابي للشريحة اللي حنعمل تعميم داخلي، بس هيك بضمن أنه بيوصل للكل، أكيد تعميم داخلي بيوصل للكل. إخواننا الشريحة اللي بعدها بتقبض بالدولار هالمعاش اللي كانوا يتمسخروا علينا فيه ويقولوننا طالعين على الجبهة وطالعين على سوريا كرمال 400 دولار و500 دولار. أنا أدعو الإخوة والأخوات أنه شهريا حتى إشعار آخر يعتمدوا وحدة من طريقين أو كلا الطريقين. الطريق الأول أنه هو كل واحد هو يبادر، الأولوية للأرحام، أقارب، البي، الأم، العيال، الإخوة، القرايب، شو بتقدر تساعدهم لمعاشك ساعدهم. واثنين الجيران، وهون طبعا تعدد الثواب، يعني عندما يتعدد العنوان يتعدد المعنون، فحتى لو عفوا يتعدد الثواب والأجر، حتى لو كان معنون واحد، يعني أنت عم تقدم مساعدة، أنت عم توصل رحم، أنت عم تهتم بجارك، أنت عم تغيث ملهوف، أو دي كله الله بيعدد الثواب على تعدد العنوان. والصيغة الثانية اللي هي حتتعمم الآن، نحن قررنا نعمل صندوق داخلي كل إخواننا وأخواتنا اللي بتقاضوا راتب بالدولار بحبوا بالمقدار اللي هن بيلاقوا مناسب، بيتبرعوا بجزء من راتبهم لهذا الصندوق لتغطية حاجات الأسر المحتاجة والفقيرة. هلا هذا تدبير وإجراء إن شاء الله حيصير بين الجهات الإدارية والمالية المعنية بالحزب مع كل الأخوة والأخوات. هذا المال بيرجع بينبسط فيه على مجموعة كبيرة من العائلات هذا شيء بيتعلق بإخواننا. طبعا شيء اللي بيتعلق فينا كمان، نحن كل شيء بنقدر نعمله عم نعمله وحنضل نعمله اللي له علاقة بأنواع المساعدات، تأمين بعض التسهيلات، تقويم تخفيف بعض الأسعار، أي جهد. وأنا هالموضوع ما حابب الليلة أحكي فيه وأقعد شرحه لأنه هذا بده تفصيل طويل وليس المرحلة هي مرحلة أنه نقعد كتير نحكي فيه بالإعلام، لكن بهذا الموضوع نحن كل شيء نقدر نعمل حنعمل. هلأ بيطلع أحيانا أنه أنا بشوف على التلفزيون أو بشوف على مواقع التواصل الإخوان بيعتولي والله فلان بالضيعة الفلانية أو على الطريق الفلاني بيقول يا سيد نحن جانا وانت وعدتنا وكذا. جيد، أنا بقول مسؤولين القطاعات ومسؤولين الشعب، هلا غير المعالجة الكبيرة، المعالجة الكبيرة قلنا بدها حكومة وبدها دولة وبدها إصلاح وبدها أموال استثمار وبدها خطط وبدها وبدها، لكن هون عم نحكي بالحالات العائلية والحالات الفردية. مسؤولين القطاعات، مسؤولين الشعب، لما بتشوفوا أي حدا، لأن أنا ما حلحق على الكل، أي حدا عم بيقول هيك وهذا من ضيعتكم، من حيكم، من مدينتكم، أنا بطلب منكم تصلوا فيه، شوفوا تأكدوا مزبوط عم يحكي، لأنه في ناس عم بيبين أحياناً بيطلع واحد وجوعان ومدري وشو بيطلع من أغنى الأغنياء ومكدس أمواله ومخبيها، وللأسف الشديد هو عم يؤذوا الفقراء وعم يؤذوا المتعففين وعم يؤذوا المحتاجين الحقيقيين، وفي نماذج كتير انفضحت في وسائل التواصل الاجتماعي. بكل الأحوال روحوا تأكدوا إذا عن جد هذا الشخص أو هذه العائلة محتاجين ساعدوهم، لما ما بتقدروا تساعدوهم ابعتوا لي وانتوا الخطوط بيناتنا مفتوحة، نحنا ما بدنا نتخلى عن حدا، اللي بنقدر نساعده أكيد حنكون حده وحنساعده. بس طبعا هلا في ناس يخففوا المزح شوي، يعني مثلا حدا جاب لي لا بعرفش قديش صحيحة تمثيلية مدري شو، انه واحد معه سيارة وحقها 20,000 دولار 25,000 دولار وهذا العداد مدري شو الإشارة تبعه تبع البنزين على السفر، وانه يا سيد ما معانا مصاري نعبي بنزين تعبي لنا بنزين. انت حبيبي سيارتك حقها 20,000 دولار، انا ما عندي سيارة حقها 20,000 دولار، يعني كملك شخصي انا ما عندي هذا الشيء. فهلا مش وقت حدا يمزح وينمي ويعلم على العالم، لا، في معاناة جدية، في آلام جدية، في بعض المزاح أو بعض الاحتيال عم بطيح وعم يأذي الحالات المحتاجة والفقيرة. نحن إن شاء الله بكل جهدنا وبكل طاقتنا ومعركتنا الحقيقية اليوم هي هذه المعركة. الكلمة الأخيرة، نحن لهلأ بعدنا مصرين أنه هذا وضع بده يتعالج من خلال الدولة ومن خلال المؤسسات وضمن الضوابط القانونية. وأنا يوم من الأيام حكيت وبعدني مصر أنه هذا هو المسار الصحيح والطبيعي، لكن حتى الناس ما تيأس وما بعيش أنا على أوهام، نحن لا سمح الله ومش لازم يجي هيك وقت، لكن إذا أجي هيك وقت نحن أكيد ما بنتخلى عن مسؤوليتنا. نحن عندنا خيارات، وخيارات كبيرة وخيارات مهمة، ولكن إجراؤها عبر الدولة والمؤسسات وطبقا للقانون مش متاح. يومها لما بدها تصير البلد أمام جوع حقيقي، أمام انهيار حقيقي، نحن سنلجأ إلى هذا النوع من الخيارات. شو هي؟ ما حأحكي هلا لأنه حيصير السجال عليها، مش وقت سجال. الآن المسار الحقيقي هو روح نشكل دولة، نشكل حكومة، نعمل الإصلاحات المطلوبة، نحط الخطط المطلوبة، نحط كتف على كتف، نتعاون كلنا سوا لنقدر ننقذ شعبنا وبلدنا من الضياع والانهيار أو من الخراب الذي يدفع إليه بعض الخارج ويتناغم معه للأسف الشديد بعض الداخل. مجددا في يوم مولد أبي الفضل العباس سيد التضحية والوفاء والبصيرة والتسليم والتصديق لكل جريح وجريحة، كل عام وأنتم بخير، أعاد الله عليكم يومكم وعيدكم بالصحة والعافية والصبر والثبات والسلامة وحسن العاقبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعنا الكرام في كل مكان، استمعنا إلى كلمة الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله بمناسبة يوم الجريح المقاوم. تحدث في كلمته بالتفصيل حول الوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان، داعيا الأحزاب والقوى السياسية وأبناء الشعب اللبناني إلى التكاتف في مواجهة هذا الوضع لإنقاذ البلد من الضياع. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فلسطين اليوم. كيف يواجه المقدسيون استمرار هجمات الاحتلال على القدس؟ كيف يسهم استمرار هذه الانتهاكات في ترسيخ أمر واقع جديد في المدينة بالتوازي مع التطبيع العربي؟ ما الذي ستفرزه عملية تقطيع أوصال المدينة وحول الأحياء في القدس المحتلة عن بعضها؟ كيف يمكن حماية القدس وأهلها عن مساعي التهويد والتهجير التي تعمل عليها سلطات الاحتلال بشكل ممنهج؟ المقدسيون في مواجهة التطهير العنصري، موضوع برنامج فلسطين اليوم. الحرب على مدينة القدس تتسع وتشتد وطأتها يوما بعد يوم، والاحتلال يحقق المزيد من الإنجازات ويراكم عليها، برغم حالة الصمود الأسطوري والممانعة التي يبديها المقدسيون في وجه المحتل، لكن قدراتهم على الصمود والمقاومة لوحدها لا تكفي للتصدي لمشاريع أكبر من طاقتهم وإمكانياتهم. من الملح والضروري أن يرتقي الكل الفلسطيني بمسؤولياته وتعاملاته مع قضايا أهل القدس إلى مستوى التداعيات والمخاطر الكبيرة التي تتهدد وجودهم وبقائهم، ولا بد من تحريك المياه الراكدة على المستوى العربي والإسلامي رسميا وشعبيا من أجل إسناد ودعم المقدسيين، فالخطر جدي وحقيقي.
يا بيت المقدس لا تأسى، لك منا العهد فلن ننسى، لا صرخ الدهر يغيرنا ولا فينا من يعرف يأسى. أبشر بالنصر الحاسم، القدس لنا، القدس لنا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع من رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ أشرف أبو عطية كتب: مهما طال مكوث الغزاة الصهاينة في فلسطين فحتما سيرحلون عنها كمثل الغزاة الذين سبقوهم، وما تم اغتصابه بالقوة لن يتم تحريره إلا بالقوة، والأيام دول. أما بلال عبوشي كتب: هي القدس التي شكلت ولا تزال بوصلة المقاومة والانتفاضات ضد سياسات الاحتلال، قدرها أن تكون الشعلة الدائمة التي تضيء درب المنتفضين المقاومين، وهي مرة جديدة تفاجئ البعض وتخيب آمال آخرين في العالمين العربي والإسلامي، مما شكل رافعة سياسية للمخططات التهويدية حيال المسجد الأقصى، بدأوا متضررين من صمود الشعب الفلسطيني. أما محمد بدوي كتب: العجز الذي يعتري أمتنا العربية والإسلامية اليوم ليس قدرا أبديا محتوما علينا، فالأمر الذي لا نستطيع إنجازه اليوم سنحققه غدا إن شاء الله، وذلك مصداق لقول الحق تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. رسالة صوتية الأولى من عمار منصور من رام الله، نستمع معا.
الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية بتوجهاتها اليمينية المتطرفة تريد أن تفرغ الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى. هي يعني عندما تضيق الخناق القصد منه إضافة إلى ترحيلهم هو إيجاد مساحة فارغة من السكان العرب المقدسيين حول المسجد الأقصى المبارك ليخلو لهم الأمر ويستطيعوا أن ينفذوا مخططاتهم نحو المسجد الأقصى المبارك. حقيقة يعني هذه طبيعة الصراع في المدينة المقدسة في مدينة القدس، يأتي بعدة صور: تفريغ حول المسجد الأقصى المبارك، تقليل عدد سكان المقدسيين، إقامة أحياء استيطانية، تغيير وجه المدينة بتغيير أسمائها، بتغيير اتجاهات شوارعها، كل هذا يصب في تهويد المدينة وأسرلة المدينة المقدسة.
شكرا للأخ عمار منصور من رام الله. المساهمة التالية من هناء جار الله من القدس:
أول شغلة أنا بحكي للإسرائيليين الصهاينة، إلى هاي القدس مستحيل أنها تكون إلهم، ولا هي من حقهم يوم من الأيام، لأنها هاي مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي مسلم حر بدافع عنها، وأي مسلم وشريف وبعبد ربنا مظبوط بدافع عن الأقصى، وإن هم مش أي حق في القدس ولا في الأقصى ولا في أي جزء من أجزاء الوطن ولا أجزاء فلسطين. وكل اللي بحكي أنا إنه الله ينصرنا عليهم إن شاء الله، وإن شاء الله إنا أيام سيدنا محمد بترجع، وما بطلب من ربنا إلا النصر.
لو مهما تعلق حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعلق حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أعلن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سلطات الاحتلال تنوي تنفيذ جريمة تطهير عرقي جديدة، بعد أن أعلنت نيتها هدم حي البستان بأكمله وعشرات المنازل في حي الشيخ جراح. وفي تقريره الأسبوعي أضاف المكتب أن سلطات الاحتلال ألغت كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع سكان الحيين، ورفضت المخططات الهندسية التي طلبتها منهم كمخطط بديل عن الهدم، كما رفضت إعطاء تمديد لتجميد أوامر الهدم. قراءة استهداف الاحتلال لحيي البستان والشيخ جراح تأتيكم في سياق الزميل في سياق تقرير الزميل مصطفى البيومي.
شبح التهجير يهدد 28 عائلة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة على أيدي جمعيات استيطانية، بعد سنوات طويلة من التواطؤ مع محاكم الاحتلال التي تماطل وترفض الاعتراف بالحق الفلسطيني في القدس. عائلة عارف حماد يسعى المستوطنون للاستيلاء على منزلها في حي الشيخ جراح بهدف مصادرته وتغيير الواقع الديمغرافي في المدينة لصالح المستوطنين. المقدسي حماد أكد أن ملاحقة الاحتلال له ولعائلته امتدت لأكثر من 50 عاما قضاها في المحاكم الصهيونية التي تماطل في إنهاء معاناته، وتطالبه بغرامات مالية باهظة لدفعه للتخلي عن بيته.
إلنا بنعاني بهذا من هذا الموضوع من 1972 تقريبا، يعني 49 سنة وإحنا بالمحاكم. إثباتات على إنه الأرض مش إلهم موجودة لدى المحامين، وقدمت للمحاكم أكثر من مرة، لكن القضاء بما إنهم قضاء مستوطنين، يعني فيش قاضي ما كانش مستوطن، بياخدوا بأقوال المستوطنين وبدهمش يتطلعوا أو يتصفحوا الإثباتات اللي قدمها المحامين.
وتنتهج قوات الاحتلال هذه السياسة العنصرية لإفراغ الحي من سكانه الأصليين وإحلال المستوطنين الصهاينة بدلا منهم.
تقريبا 65 سنة عايشين في هالبيت هذا، وكل حجر فيه وكل شقفة تراب فيه بتذكرنا بأولادنا وبإخوتنا، وبتذكرنا في الوالد والوالدة، يعني إلنا ذكريات من 56 لليوم. 65 سنة مش قليلة يعني.
السكن في بيت آمن أصبح حلما يتمناه الطفل الفلسطيني في ظل تهجير عشرات العائلات المقدسية في الشيخ جراح وحرمانهم من الأرض التي ولدوا فيها وتربوا في بساتينها وحقولها.
ابني بيسألني دائما سيدو ليش بدهم يطلعونا من الدار، وإمتى بدهم يطلعونا من الدار. الأطفال الصغار عمالهم بيعانوا، إحنا بنعاني، يعني معاناتنا كبيرة جدا، نفسيتنا تعبانة.
ودعما لصمودهم فقد أعلنت مجموعة من النشطاء الفلسطينيين عن انطلاق حملة إلكترونية لمساعدة أهالي الحي الذين يتعرضون لخطر التهجير القسري على يد قوات الاحتلال، على أن يبدأ النشر غدا الاثنين في تمام الساعة 9 مساء تحت وسم أنقذوا حي الشيخ جراح.
شكرا للزميل مصطفى البيومي. كيف يواجه المقدسيون استمرار هجمات الاحتلال على القدس؟ كيف يسهم استمرار هذه الانتهاكات في ترسيخ أمر واقع جديد في المدينة بالتوازي مع التطبيع العربي؟ ما الذي ستفرزه عملية تقطيع أوصال المدينة وحول الأحياء في القدس المحتلة عن بعضها؟ ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
الله يسلمك دكتور. عناوين عدة تتحكم بواقع القدس اليوم في إطار التهويد الذي يعمل عليه الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة. عنوان الاستيطان ربما يحتل أولوية اليوم في ظل الكشف عن استهداف الاحتلال لحيي البستان والشيخ جراح. ما الذي يمثله هذا المشروع وما مدى خطورته على القدس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لم يعد حتى لفظ الاستيطان يعبر عن حقيقة ما تواجهه المدينة المقدسة. المدينة المقدسة تغرق في طوفان الاستيطان، إذا أردنا يعني أن نعبر بشكل أكثر دقة.
نعم.
الاحتلال اليوم لا يبني مستوطنات فقط، وإنما هو يقوم أيضا بهدم ما هو موجود وإزالة الوجود العربي، وجود المقدسيين في المدينة المقدسة، ويبني وجوده على أنقاضه. يعني هناك خط من خطوط الاستيطان تقوم على مصادرة الأراضي وبناء الأحزمة الاستيطانية وهو يعني على أشده، وهناك الجانب الآخر الذي يقوم على هدم البيوت المقدسية، والآن يعني تتطور الأمور باتجاه هدم الأحياء بأكملها وتهجير أهلها لي يعني تحويل هذه الأماكن إلى أغراض استيطانية محضة، وتوظيفها في خدمة يعني تهويد المدينة المقدسة وتغيير طابعها الحضاري.
نعم.
العام. فالشيخ جراح وحي البستان هما من هذه الأحياء التي يستهدفها الاحتلال منذ زمن، ولكن واضح أن في هذه الفترة من الزمن يبدو أن هناك متغيرات عديدة شجعت وتشجع الاحتلال على توجيه الضربة القاسمة لهذه الأحياء، وهو ما لم يكن يعني قادر لاعتبارات عديدة على تنفيذها في السنوات الماضية. يعني منذ عام 2004 و2005 و2006 كانت هناك مشكلة حي البستان مع الاحتلال، ولم يستطع الاحتلال أن ينفذ هذا المخطط. اليوم بدأ يعني اتخذ قرارات وألغى حتى قرارات المحاكم والتسويات التي كانت قد تمت مع المواطنين المقدسيين. وبدأ من جديد لهدم هذا الحي بشكل كامل، وأيضا حي الشيخ جراح الذي هو الآخر يعني مشكلته منذ بدايات القرن، ولكن لم ينجح الاحتلال في حينها في تنفيذ ما يريده. اليوم ببساطة هو يعني ماض في طرد العائلات المقدسية وتهجيرها والاستيلاء على هذه البيوت التي يزعم أن له ملكية فيها، وبالتالي هي يعني سياسات ممنهجة ومنظمة، ولكن تغذيها اليوم ظروف إقليمية وعربية جعلت المدينة المقدسة بحكم اليتيم الذي ليس له من ينصره وليس له من يدافع عن قضاياه، بل ربما هناك من له أجندة أخرى يعني تصل إلى حد التواطؤ على المقدسة وعلى أهلها لاعتبارات سياسية وحسابات اقتصادية ربما وغيرها.
نعم. طيب فيما يتعلق ب يعني عمليات الهدم لمنازل المقدسيين أيضا لم تتوقف، وشهدنا مؤخرا استهداف العديد من البيوت المقدسية، هل من رعاية لأهالي البيوت المستهدفة؟
يعني هذا سؤال مهم، وحقيقة هو سؤال مطروح باستمرار، لأن المعاناة أيضا هي مستمرة، والمعاناة يعني موزعة ومقسمة على عدد كبير جدا من الأسر المقدسية التي عانت وما زالت تعاني على يد الاحتلال.
نعم.
في الحقيقة ليس هناك عناية يعني كما يجب، هناك أحيانا نوع من التكافل الشعبي مع يعني المتضررين، كما حدث قبل فترة إذا تذكرون مع حارس المسجد الأقصى المبارك الذي قام الاحتلال بهدم بيته، وقام المواطنون في بلدة أم الفحم بجمع مبلغ $100,000 يعني تعويضه للبدء في بناء يعني جديد. فيعني تعويض من هذا النوع نعم ممكن، ولكن أن يكون هناك ميزانيات مخصصة من قبل الجهات الرسمية، وأن يكون هناك يعني خطط جاهزة لاستيعاب هؤلاء، فهذا الأمر لا أعتقد أنه موجود أساسا، إلا بقدر الواسطة إذا صح التعبير، ربما البعض يستطيع أن يصل إلى المحافظ أو إلى وزير معين فيأخذ بعض التعويضات، ولكن هذه في تقديري ليس لها قيمة على الإطلاق، لأن ما يعانيه أهل القدس ليس مسألة شخصية، ما يعانيه هو يعني ما يعانوهم في مواجهة احتلال كامل، وهي معركة شاملة تحتاج إلى خطط وتحتاج إلى ميزانيات وتحتاج إلى يعني برامج واضحة ومحددة. ويعني ليس إلى هدر كرامة المقدسيين، يعني الذي يهدم بيته في تقديري ليس لديه القدرة على أن يبدأ بعملية الجري وراء المسؤولين وراء بعض المؤسسات هنا وهناك من أجل أن يحصل على تعويض، هذا يحتاج إلى من يجبر كرامته ويجبر بخاطره.
طيب برأيكم، نعم دكتور حسن عذرا على قطع كلامكم، لكن برأيكم لماذا يتجرأ الاحتلال اليوم على القيام بخطوات الاستهداف هذه للمدينة المقدسة وللمقدسيين؟
يعني هو الاحتلال لا يخفى عليكم بأنه يعتبر يعني نفسه قد حقق انتصارات على المستوى السياسي من خلال الدعم الأمريكي في عهد ترامب والاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لكياني، ومحاولة ترجمة هذا الاعتراف وترجمة هذه الأحلام على أرض الواقع من خلال كل المجريات التي يقوم بها، إضافة إلى التطبيع يعني التي يعني تشهدها المنطقة بشكل عام، وتسارع يعني عملية التطبيع والحديث عن دول جديدة على القائمة الآن، وكلها دول خليجية ومن المغرب العربي أيضا، فتجد يعني بأن الاحتلال يعيش فترة ذهبية مقارنة مع يعني ما كان عليه في السابق. هذه الأجواء بكل تأكيد انعكست وتنعكس في سلوكه وفي ممارساته وفي جرائمه. الاحتلال بدأ يعتبر ونتنياهو شخصيا يعتبر بأن يعني له حظوة الآن عند الكثير من قادة العرب أكثر ربما من الفلسطينيين، وهناك من بدأ يعلن هذه المواقف يعني السخيفة عبر وسائل الإعلام، وهذا كله هو دفع بشكل يعني مباشر وغير مباشر للاحتلال المضي في سياساته. لم يكن في السابق يجرؤ على فعل الكثير من الخطوات التي يفعلها اليوم دون أي افتراض بالنتائج. لم يبقى اليوم أحد للأسف يقف في وجه الاحتلال وسياساته غير المواطنين البسطاء، النساء والأطفال والشيوخ.
طيب دكتور حسن، نعم دكتور حسن، هل يمكن أن يحسب هذا التصعيد في إطار يعني العملية الانتخابية والدعاية الانتخابية، وربما يعني يخف ويخفت وارو هذا التصعيد بعد الانتخابات؟
طبعا هذا غير يعني غير صحيح كفرضية، لأن الاحتلال يعني سياساته واضحة وسياساته التهويدية يعني تستند إلى خطط بعيدة المدى وتستند إلى ميزانيات ولا تستند إلى شعارات، يعني كما هو حال الفلسطينيين والعرب عموما. يعني الاحتلال يستند إلى مخططات تمتد إلى عام 2050 الآن، بعد أن أنهى في مخطط 2020 والآن 2030، وهناك الآن بلورة لمخطط 2050. فلدي خطط، لدي ميزانيات، لدي سياسات واضحة ويعني مدعومة من كل الفعاليات السياسية الصهيونية رغم الاختلافات الموجودة بينهم. فإذا لا أظن وليس من الصحيح أن هذه المسألة مرتبطة بالعملية الانتخابية.
نعم.
ربما تزداد في فترة الانتخابات من باب يعني اعتبارها من إنجازات نتنياهو مثلا وحزبه على مدار المرحلة الماضية، ولكن لا تتراجع بعد ذلك، بل أظن أنها ستتصاعد وستستمر إذا بقيت الأجواء الفلسطينية والعربية على ما هي عليه، لأنه كما قلنا ما يجري في القدس ليس ثمرة جهود إسرائيلية فقط، هو ثمرة مشتركة لكل الأوضاع والأجواء الموجودة في المنطقة عموما، سواء على المستوى الفلسطيني واستمرار حالة الانقسام والصراعات الداخلية
طيب
وغير ذلك، إضافة إلى ما هو موجود على الساحة العربية.
نعم. طيب يعني فلسطينيا لو أردنا أن نتحدث هنا، ما المطلوب على المستوى الرسمي خصوصا في ظل إجراءات الاحتلال في المدينة المقدسة؟
يعني ما كان مطلوب منذ سنوات ومنذ عقود، منذ بداية أوسلو، أن تبقى القدس في دائرة الحدث السياسي وأن تبقى في قلب الحدث السياسي والعملية السياسية، وأن تبقى أيضا في قلب الجانب التنفيذي للسلطة الفلسطينية والأداء التنفيذي على أرض الواقع. ولكن ما حدث للأسف هو أن القدس خرجت أو أخرجت من العملية السياسية بشكل يعني غامض وعجيب وغريب، وليست موجودة على مستوى يعني ممارسات السلطة على أرض الواقع.
نعم.
باستثناء المسميات الوظيفية لوزير القدس ومحافظ القدس، و هذه الأسماء التي هي في الأساس كما نعلم جميعا أصبحت عبء على القدس ولم تعد قادرة على خدمة المدينة المقدسة، لأن الاحتلال كبلها بقيود وبغرامات وبعقوبات وبإجراءات جعلت حركتها يعني شبه مستحيلة في المدينة المقدسة. وبالتالي يعني كأن ما يجري في القدس اليوم هو محاولة يعني أداء واجب يعني أكثر منه تحقيق هدف استراتيجي بحماية المدينة المقدسة. هذا الأمر يحتاج إلى إعادة ترتيب للسياسات الفلسطينية بأكملها في هذا الموضوع، وأنا أظن وهذه ليس يعني تهمة ولكن هذا استقراء للواقع، أعتقد أن السلطة الفلسطينية في موضوع القدس فشلت فشلا ذريعا ولم تستطع أن تحافظ على يعني هوية المدينة، ولم تستطع أن تحافظ على أن تكون القدس
طيب
عاصمة الفلسطينية القادمة. هذه مسألة
نعم.
في غاية الأهمية ويجب أن يعاد النظر في هذه السياسات من
نعم.
بدايتها إلى الآن.
طيب ماذا عن المدى يعني إمكانية التعويل على الرسميات العربية أو على الأقل النظام العربي ككل؟ ربما هناك بعض المطبعين، لكن ربما أيضا هناك بعض غير المطبعين أيضا، هل من تعويل؟
في الحقيقة ومن خلال تجربة أيضا وليس يعني إلقاء للتهم هكذا، ليس هناك أي أمل في الواقع العربي الجديد فيما يخص المدينة المقدسة. هناك سلبية تتنامى باستمرار، هناك تراجع وضعف وانكماش في المواقف الضعيفة أصلا، يعني ليس هناك أي مواقف مثلا تتعلق بالجانب المادي، وأنا يعني أقول دائما آخر قرارات كانت على مستوى بارز كانت هي قرارات قمة سرت في عام 2010 بدعم المدينة المقدسة بمبلغ 500 مليون دولار، لم يدفع منها دولار واحد إلى اليوم ولا أظن أنه سيدفع. إذن يعني ليس هناك أي ميزانيات، ليس هناك أي دعم، ليس هناك أي مواقف سياسية حازمة فيما يتعلق بالقدس. فبالتالي يعني أعتقد أن الدور العربي في أسوأ مراحله فيما يتعلق بالمدينة المقدسة. ليس هناك حتى المقدسيين ما يرجوه الآن من المستويات الرسمية العربية إلا إذا كان هناك تغيير في هذه السياسات أو في الأنظمة بشكل عام. أما الواقع الموجود في حد ذاته واقع عاجز تماما ومتخاذل، ويصل في أحيان كثيرة أو الآن إلى متواطئ، يعني بمعنى هناك من العرب من لا يريد أن تبقى القدس قضية. وقد سمعنا تصريحات بأن القدس أن قضية القدس قضية صغيرة، وأن يعني لا تحتاج إلى هذه الجهود الكبيرة. وهناك من يريد أن يوجه العداء نحو إيران مثلا على اعتبار هي عدوة الأمة كما يريد تسويقه. وأما القدس والفلسطين وما تعانيه تحت الاحتلال فهذا هذه مسألة صغيرة، هكذا صرح البعض. إذن الأنظمة الرسمية واضح أنها ذهبت في متاهات، يعني لم نعد نأمل رجوعها المبكر منها، أو لم نعد نأمل برجوعها أساسا كتيه بني إسرائيل في 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 صحراء سيناء في التاريخ. فلذلك القدس اليوم ليس لها إلا أهلها للأسف الشديد، المرابطين هم الذين يدافعون عنها، ورغم إمكانياتهم البسيطة إلا أنهم ما زالوا هم الذين يعني يخلطون أوراق الاحتلال ويربكون مخططاته على أمل أن نجد ربما على الساحة الإسلامية دول تستطيع أن تؤثر في ما يجري في المدينة المقدسة وفي ما يفعله الاحتلال. يعني هذا ما نأمله أكثر بكثير مما نأمله من هذه الأنظمة التي أعلنت إفلاسها وأيقن الفلسطينيون بإفلاسها وعدم يعني القدرة على خدمة هذه القضية بأي شكل من الأشكال.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي.
شكرا لك.
هذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا، هذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا، إلها شباب بصدورهم يتحدوا الردى. ومباركي هذه الأرض، أرض الحضارة والمجد، فيها الدفى بعز البرد، نسمة هوى قطرة ندى. هذه القدس كم من شهيد عترابها مر وعبر، غنت إلو في زفته ريحانها بدرب انتثر. وكم عاشق أكم عاشق إلها أجا، ملثم بجنح الدجا، تحدى جيوش مدججة في حبها وقع أصر،
في حبها وقع أصر.
وهذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا،
وهذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى أو نعود بكم إلى مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ عوض سالم كتب لنا: إذا كانت القدس لا توحدنا كعرب ومسلمين فما الذي يجمعنا؟ أما أحمد الصباغ كتب: لم يجد شباب فلسطين وسيلة للدفاع عن مقدساتهم ودمائهم غير الحجارة والسكاكين. في ظل صمت الأنظمة العربية والسلطة الفلسطينية عن انتهاكات الصهاينة للمقدسات في الأراضي الفلسطينية. أما رأفت أبو زينة كتب: يجب أن نعمل بأقصى طاقاتنا لإبقاء القدس حية في ضمائرنا، نابضة في قلوبنا، نقرأ تاريخها ونتعرف على قسمات وجهها، ونتابع أخبارها وأحداثها، ونغرس هذه المعرفة الحميمية في أوردة وشرايين أولادنا وذرارنا وأجيالنا القادمة. أما أسامة الأشقر كتب: مهما لهمت الخطوب وعبست أو عبست الأيام فلن يتسرب اليأس إلى قلوبنا، ولن نقول للقدس إلا مهلا يا أنشودة الحياة، وصبرا جميلا يا أم الأنبياء والشهداء، ولن نقول للقدس وداعا، بل لقاء مرتقب ونصر مؤكد إن شاء الله. أما عصام الألطي كتب: الشعوب العربية تشاهد في صمت ما يحدث، مفارقة ليست بعجيبة من شعوب أبت أن تكون مسلسلة، وشعوب أعطت لحكامها المفتاح.